السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا الشيخ الكريم.
أهلا مرحبا يا أستاذ أحمد، حياكم الله.
ربنا يبارك في حضرتك. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ في الأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. سائلة تسأل شيخ الكريم وتقول: أنا أعمل معلمة للقرآن الكريم للأطفال منذ 4 سنوات تقريبا، ويبدو أنها تسأل عن قبول أو عدم قبول هدايا ما تسمى بهدايا عيد الأم، خاصة أن في بعض الأطفال يأتون إليها بالهدايا قبل هذا اليوم ويصرونهم وأهاليهم بإعطائها، ويقولون لها: أنت أحق الناس بهذه الهدايا لأنها تعلم أبنائهم القرآن الكريم، فهل تقبل مثل هذه الهدايا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنصح أختنا السائلة بارك الله فيها ألا تقبل هذه الهدايا، إنما تعتذر عنها برفق ولطف ولين، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنها أولا تتقاضى مكافأة في مقابل عملها في تحفيظ هؤلاء القرآن الكريم، يعني تتقاضى ما يعرف بالأجر أو بالمرتب، وبالتالي فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من أولياء الأمور ولا من الأطفال، لأن ورد الحديث عند الإمام أحمد والإمام الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال رشوة، يعني الهدايا التي تقدم للعاملين في محلات أعمالهم طبعا بسبب وجودهم في هذا المكان، هذه الهدايا التي يسميها الناس هدايا إنما سماها النبي صلى الله عليه وسلم رشوة، وإن كانت لا تبدو أمام كثير من الناس أنها رشوة صريحة إنما هي رشوة مقنعة. الوجه الثاني أننا لا نريد أن نرسخ في أذهان الأطفال ولا في أذهان الكبار أيضا من الآباء والأمهات أن مناسبة عندنا في الإسلام تسمى بعيد الأم. ليس عندنا في الإسلام ما يعرف بعيد الأم، ما جعل الله عز وجل ولا جعل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط إلا عيدين، الأضحى والفطر فقط لا غير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد لهم أياما يلعبون بها: عيد جلوس الملك، وعيد الاستقلال، وعيد الثورة، وعيد الجلاء، وعيد الأم، وعيد الربيع، وعيد كذا وعيد كذا. لما وجد هذه الأيام لهم يلعبون فيها ويعيدون، قال: قد أبدلكم الله خيرا منها معشر أهل الإسلام، اليوم الأضحى ويوم الفطر. فنحن لا نريد أن نرسخ بقبول معلمة القرآن التي هي في منزلة الداعية إلى الله عز وجل، لا نرسخ في مفهوم الأطفال ولا أولياء الأمور أنه عندنا مناسبة يشرع الاحتفال بها أو أن تشرع فيها تقديم الهدايا. ليس عندنا عيد للأم، إنما عندنا بر دائم للأم، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك للمرة الثالثة. قال: ثم من في الرابعة؟ قال: ثم أبوك. عندنا في الإسلام ليس ما يعرف بعيد الأم، إنما عندنا بر دائم بالوالدين قرنه الله عز وجل بالأمر بتوحيده وحسن عبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو،
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
فضل. أنا عايز أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال، اللي إن ربنا إن شاء الله لو يسرني الحج ممكن ألو.
نعم فضل.
كنت عايز أسأل الشيخ، ممكن أنا أعرف إن ممكن الحج يوهب للأموات أو العمرة، لكن ممكن أجزأ العمرة مثلا، أكون طالع الحج أجزأ الحج العمرة لستي والحج لأمي؟
يعني العمرة بنية والحج بنية. حاضر.
ايوه تمام، الله يبارك فيك
وفيك بارك. حاضر.
قول له انت اعتمرت عن نفسك،
اعتمرت قبل كده عن نفسك يا استاذ محمد؟
انا بفضل الله يعني ربنا اكرمني وحجيت 5 مرات لامي ولابويا، كنت عايز احج لستي امي وحج لامي.
احنا بنسألك حجيت عن نفسك الاول ولا لا؟
ايوه بابا حجيت الحمد لله قبل المباراه.
ما شاء الله، الله يزيدك يا شيخ محمد. حاضر.
والعمره كذلك؟
ما
شاء الله.
اعتمرت بفضل الله. طيب. اعتمرت تيجي 17 مره.
الله اكبر. اسد يا رب.
اللهم لك الحمد.
يا رب.
اسال الله القبول.
يا رب يا رب يا رب يا رب. احنا عايز اقول لك يا مولانا، هو عمليه التكرار نحن في الله ان واحد منهم ايه؟ يعني زي ما بيقولوا
تخبر يعني.
الله جميعا.
يعني التكرار كده.
كله يا رب.
نحفظ يعني.
اطمع فيما عند ربك بالرحمة. ربنا
يا رب.
شيء قدير. يتقبل منا ومنك صالح العمل.
يا رب. يا رب.
يا رب العالمين. تفضل حبيبي. في رعاية الله.
تفضل يا حبيبي.
إذا ما يسمى بعيد الأم بدعة وليس له أصل في الدين.
نعم ليس له أصل في دين الإسلام. لما ربما يكون له أصل عند غير المسلمين هذا شيء يرجع.
وبعدين في بخل في المشاعر، يعني الام يعني نكافئها في يوم واحد هديه او المعلمه، او يعني في بخل في المشاعر، في بضاعه مستورده.
وانا ذكرت لحضرتك هذا قد يناسب القوم من غير المسلمين لانهم عندهم اصلا ليست هناك علاقات اجتماعيه بالمره، ولا ارتباط بوالد ولا ارتباط بوالده، بل ربما اذا كبرت الوالده الى سن التقاعد يذهبون بها إلى ملجأ لكبار السن وشيء من هذا القبيل. إنما عندنا في الإسلام بر دائم للأبوين، حتى وإن بلغ أحدهما الكبر أو كلاهما فإن الله عز وجل أدبنا بهذا الأدب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا عندنا في الإسلام ما يغنينا عما يستورد لنا من عادات أو ثقافات أو تقاليد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
بعد إذن حضرتك عايزة أسأل سؤال.
نعم تفضلي.
هو حضرتك أنا بس لظروفي الصحية عاملة عملية في ظهري، في الوضوء انا اعرف ان في حديث ما معناه ويله للعقاد من النار، لظروفي الصحيه بالعمليه اللي انا عاملاها انا مش بقدر ان انا ارفع رجلي على الحوض وقت الوضوء، فكل اللي انا بقدر اعمله ان في حنفيه صغيره في الحمام ذات نفسه بحركها برجلي، مش بقدر حتى ان انا اوطيها ان انا احركها بايدي، بحركها برجلي وبحاول ان انا افتح صوابعي وانا واقفه ان الميه تعدي من بين صوابعي، وبحاول ان الميه تيجي لغايه فوق يعني لغايه بعد رجلي بشويه، دي لظروفي الصحيه. وبرضه في الصلاه انا بعد العمليه يعني بالاكتر مش بقدر ان انا اسجد واركع، فبصلي على كرسي. فهل دوت انا بخاف قوي من الحديث دوت، بس يعني غصب عني يعني مش عارفه هل دوت صح ولا غلط ولا ايه، يعني بحاول بصراحه بس ما بقدرش. وعايز اسال حضرتك حاجه ثانيه.
اتفضلي.
عايز اعرف بالنسبه لكفاله اليتيم، هل هي فيها غلط ان انا اكفل طفل او طفل عندي في البيت، ولا يعني هو مش بالتبني يعني هو بيبقى على اسمه عن طريق مثلا الشؤون الاجتماعيه وكده، بس انا بجيبه بيكون معايا وبيتربى معايا وببقى انا اللي متابعه كل حاجه، مش عارفه اذا كان ده صح ولا غلط، عشان مثلا الحرمانيه اذا جبت ولد او اذا جبت بنت حرمانيه بالنسبه لي او بالنسبه لزوجي، فعايزه حضرتك تفيدني في الموضوع ده الله يكرمك.
انت عندك اولاد يا امه الله؟ طيب حاضر
جزاكم الله خيرا.
وياك في رعاية الله. أستاذ حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
مرحبا بك. لو سمحت السلام بس عايز الشيخ شعبان سؤال بس.
تفضل.
في شركة في السعودية تعمل في مجال التأمين على السيارات، في حالة لو السيارة عملت حادث كبير بتتهلك السيارة وبيعوضوا العميل بمبلغ السيارة، والسيارات اللي بتعمل حوادث ديت بياخدوها وتتباع في مزاد، المزاد ده عن طريق مظاريف، وكل واحد بيقدم مظروف لان هو يشتري السيارات اللي عاملة حادثة دي. فايه الحكم ان انا اشتغل مشرف على المزادات دي، هل حلال ام حرام؟
على المزاد؟
هو يبقى مشرف على المزاد.
حاضر،
المزاد بتاع السيارات اللي عاملة
حوادث. فاهم يا استاذ حمدي، حاضر.
خلاص، شكرا.
برعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم طبعا أستاذ محمد، ما شاء الله ربنا يبارك فيه، أكثر من عمرة وأكثر من حج، وهو يريد أن تكون عمرته، يجمع بين عمرة وحج بنيتين مختلفتين، العمرة بنية والحج تقريبا لجدته أمي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نسأل الله عز وجل لنا وله وللمشاهدين والمشاهدات أن يكتب الله عز وجل لنا الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يتقبل منا ومنه صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، بارك الله في هذا الأخ السائل اللي هو تستشعر منه مزيد بره، ليس بأبيه وأمه فقط، إنما تعدى بره حتى إلى جدته، سواء جدته لأمه أو جدته لأبيه، وهذا في حقيقة الأمر من بر الأب ومن بر الأم، لأنه كما ورد الحديث عن عبد الله بن عمر، إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. ولا شك أن الجدة أم الأم هي مبلغ اهتمام أمه عليها رحمة الله تعالى، وبالتالي فهو يعني شكر الله له هذا الصنيع. أما عن السؤال، هل يمكن أن تكون العمرة لأمه مثلا وأن يكون الحج لجدته؟ نعم، هذان نسكان منفصلان. فإذا نوى العمرة عن أمه أو عن جدته لأبيه فإن هذا يجزئ ولله الحمد، ما دام قد أدى هو العمرة عن نفسه سابقا ولله الحمد والمنة. وإذا جعل الحج لجدته لأمه أو لأي أحد آخر فهذا إن شاء الله أيضا يجزئ، لأنه قد أدى الحج عن نفسه قبل ذلك، وهذا هو الشرط الوحيد الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأنا أذكر هذا الأخ أن يتقن العمرة وأن يتقن الحج وأن يخلص فيهما ويصدق فيهما مع الله عز وجل حتى تقع عمرته وحجه على أكمل وجه ممكن، ليكون هذا أرجى للقبول عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ خالد، اتفضل.
لو سمحت شيخنا، أنا كنت عندي سؤال. كنا بنصلي في مسجد بعد الجماعة، فالبعد ما أقمنا الجماعة أقامت جماعة ثانية بعدنا، لان كان في حاجز او ناس كانت بتصلي السنة فما قدروش ان هم يوصلوا. فبعد ما انتهينا من الصلاة فتوجهت لبعض الاخوة يعني بنبههم ان انا اعلم ان ذلك لا يجوز، جماعتين في وقت واحد لا يجوز. فيعني فحدثوا ان العائق ان في ناس بتصلي السنة فهم ما قدروش يوصلوا، ما هم لو كانوا استنوا دقيقة مثلا كانوا ممكن يكملوا معنا الصلاة مثلا يلحقوا الركعة الثانية او كده. فانا عايز اعرف هل تجوز صلاتهم ولا لا؟ وهم لما سألوني ما كانش عندي الحجة ان انا ارد، هو ايه السند على كده غير ان هي تفرقة لجماعة المسلمين مش اكتر.
طيب، حاضر يا استاذ خالد. ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا، اهلا وسهلا.
الو،
تفضلي. نعم، تفضلي.
انا كنت عايز اسال حضرتك عن كيفيه الاستغفار للميت.
الله يرحمك يا حاضر.
وكنت عايزه اسال، انا والدي توفى من شهر ونص،
توفي الله يرحمه،
وكان في نيته يطلع عمره، يعني احنا جبنا جوازات بعد ما توفى، هل هو اخذ ان شاء الله اجر العمره؟
حاضر الأجر. حاضر.
وعايزة أسأل حاجة تاني، عايزة كلمات من الشيخ يعني يدعو لأمي بالصبر، لأن أمي حزينة جدا على فراق والدي.
ترحم.
أنا والدي كان اسمه جمعة، وتوفى ليلة جمعة، وقبر يوم الجمعة.
الله يرحمه. الله يرحمه.
وشاف رؤية صالحة وحلوة جدا لي قبل ما يموت بأسبوعين. شاف واحدة ست ميتة بتديله سمك صاحي في حجره. وأنا الحمد لله ربنا كان.
الست دي كانت ميتة يا أم أحمد؟
لا. نعم.
اللي حطت له السمك في حجره دي كانت ميتة؟
نعم.
التي وضعت السمك لأبيك في حجره قبل أن يموت، هذه الرؤية دي ميتة؟
نعم. سيدة متوفية هو يعرفها، أنا ما أعرفهاش.
طيب. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه.
وهو الله يرحمه.
حاضر.
بالنسبة أنا يا شيخ، أنا عرفت إن والدي بيحتضر، بس كنت واقفة فوق راسه وبعمل خطوات مش مرتبة. أنا قعدت أدعي له بكل الخير، والله دعيت له بكل الخير. قعدت أقرأ ياسين، هل ياسين فعلا بتسهل خروج الروح؟ ولا هي مش سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
حاضر. الله يرحمه. في رعاية الله. رحمة الله على الجميع. في رعاية الله يا أختنا. نعم، أمة الله ربنا يشفيها ويعافيها. طبعا عاملة عملية في ظهرها شيخ الكريم. مسألة في الوضوء، لا تستطيع أن تضع قدمها على حوض الوضوء، فتفتح الصنبور في الأرض يعني بقدمها ودون دلك، فهل هذا جائز؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من رحمة الله تبارك وتعالى أن شريعتنا بنيت على التيسير وبنيت على رفع المشقة ورفع الحرج، فالله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله عز وجل لم يجعل على المريض حرج، فليس على المريض حرج، إنما يتقي المريض ربه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما عجز عنه لا يستطيعه فإنه معذور فيه ولله الحمد والمنة. فإذا كانت أختنا لا تستطيع أن تغسل قدميها على الحوض الأعلى، لكنها تستعمل حنفية قريبة من الأرض ويغمر الماء موضع الوضوء، يعني تستطيع بفتح الصنبور أن يغمر الماء قدميها، هذا هو الفرض، فقد أدت ما عليها، لأن الدلك ليس ركنا من الأركان ولا واجبا من واجبات الوضوء، فوضوءها بهذه الصورة إن شاء الله صحيح، ولا علاقة لك بويل للأعقاب من النار، لأنه هذا في من لا يغمر الماء محل غسل القدمين، إذا انتقص الغسل هذا اللي ورد فيه الحديث، أما لو كان الماء يغمر قدميك بالكامل فإنه لا علاقة لك بحديث ويل للأعقاب من النار، إنما وضوءك صحيح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو محمد السلام عليكم. قطع الاتصال. طب عاود الاتصال أخانا الكريم، من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. حاضر شيخي الكريم. مسألة شيخي الكريم أنها لا تصلي أو لا تسجد لأنها تصلي على كرسي، فهل هذا فيه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ربنا تبارك وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بأمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، بل ومن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى حتى ولو كان على جنبه، حتى ولو كان يومئ بعينيه إيماء، يعني حتى بالإشارة بالعين، لئلا يكون لأحد عذر في ترك الصلاة. فهي ما دامت لا تستطيع أن تصلي واقفة بسبب عملية الغضروف فتصلي جالسة، وفي هذه الحالة ستركع ثم تجعل سجودها أخفض من الركوع، لكني أنصحها إذا كانت تستطيع القيام حال قراءة الفاتحة، إنما التعب فقط في الركوع والسجود، فعليها حينئذ أن تكبر وأن تقرأ الفاتحة قائمة، ثم إذا أرادت الركوع أو السجود جلست على الكرسي، هذا في حالة ما إذا كانت تستطيع القيام. إنما إذا كانت أيضا لا تستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلاتها حينئذ صحيحة وكاملة، وتسأل بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة أمة الله تسأل عن حكم كفالة الطفل اليتيم أو الطفلة اليتيمة لكن في البيت.
نعم لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كفالة اليتيم من أعظم القربات والمستحبات التي رغبنا فيها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويكفي ما ورد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي عليه صلوات الله وسلامه. فكافل اليتيم مخلصا صادقا من مال حلال يزاحم بكتفه عند باب الجنة كتف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكفالة يمكن أن تكون بدفع النفقة له حتى لو كان في بيت أهله، ويمكن أن تكون بدفع النفقة لو كان في الجمعية التي يعني هو كائن فيها، ويمكن أن تكون الكفالة في البيت عندنا، لكن شريطة ألا يبلغ الحنس لا هو ولا البنت. بمعنى لو الولد حناخده في البيت عندنا يبقى نخليه لحد 11 سنة 12 سنة بالكتير، حتى إذا بلغ الحلم في هذه الحالة نرده إلى الدار الرعاية الاجتماعية اللي هو كان فيها. لكن العملية دي نعم ممكن تكون صعبة
عليهم وعلينا،
صعبة نفسيا عشان الفراق فيما بعد، لكن نحن نقول هذا يعني لنكون واقفين عند حدود الله عز وجل، لأنه إذا بلغ خلاص لا يجوز له أن يكون في بيت واحد مع هذه الزوجة لأنه بالغ وأصبح شابا مكلفا.
يبقى من باب أولى شيخي كريم أن يترك وينفخ.
هذا أيسر السبل، هذا أيسر السبل. وبرضو إن كانت بنت فنحن لا نريدها أن تكبر وأن تبلغ والزوج موجود في نفس البيت وفي نفس السكن هي وهو، حتى وإن كانت الزوجة موجودة. وفي هذه الحالة نقول أيسر الأمور أنه يقوم الإنسان بنفقة اليتيم أو اليتيمة سواء كانت في بيت أهلها ينفق عليها حتى يعني تبلغ وتكبر، أو ينفق عليها وهي موجودة في الدار المختصة برعاية وكفالة الأيتام حتى لا ندخل في هذا الحرج الشرعي. إذا بلغ نردهما بعد ذلك ستكون كارثة نفسية عليهما والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرت بس أخ سؤالين.
نعم.
أكل الجنابة وكذا حضرتك، يعني أنا يعني بتعب أو بيجيلي دور برد جديد قوي لما ببل شعري خصوصا في الشتاء، فهل لي ان انا اتيمم او ابل بس ايدي كده وملس بيها يعني بدون ما انزل المياه كاملة على راسي، لاني بتعب بقعد يعني شهرين يعني ببقى مريضة وبروح وبفضل بقى اتعالج من البرد وكده فترة كبيرة. ده اول سؤال.
طيب سؤال تاني
لحرمانية النمص، يعني انا الحمد لله ملتزمة وما بعملش العمل ده، بس في بعض المذاهب احل ده للزوج بامر الزوج، فهل انا ليا ان انا يعني اخد من المذهب ده ولا لازم يعني امشي على اللي هو المذهب اللي بيحرم عمل اللي هو النمص للحواجب وكده؟
حاضر في رعاية الله.
ماشي شكرا.
في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت امة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
وإياك
أهلا بحضرتك.
تفضل.
عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
في شاب معرفة يعني بعت لي رسالة بيسأل، هو بيشتغل في شركة في السعودية لاستيراد الأكسسوارات بتاعت الموبايلات ومنها وشوش الموبايلات، فالشركة اللي هم بيبعتوا يستوردوا منها من برا كانوا طالبين منها كم معين، الكم ده جه وعليه زيادة 10، رسلوا الشركة تاني وقالوا لهم انه في زيادة 10، الشركة اللي بعتت لهم قالت لهم لا احنا بعتين كل حاجة مظبوطة وما عندناش اي مشاكل. فطبعا كده بقى عنده 10 زيادة، رجع للمدير بتاعه، هو المدير اجنبي يعني اجنبي عن البلد واجنبي عن الدين حتى يعني مش مسلم يعني، فمش هيتحرى الامر اساسا اذا كان يجوز ولا لا يجوز. فقال له خلاص خد ال 10 دول انت وزميلك وزعهم على بعض. قلنا له طب ارجع لصاحب الشركه وصاحب المال لانه ده طبعا ده مش مهنته، ما عرفش يوصل له، طبعا في استحاله تقريبا انه يوصل لصاحب المال او كده. فدلوقتي هو مش عارف يعمل ايه في العشره دول، هل فعلا يسمع كلام المدير وياخده هو وزمايله يوزعهم على بعضهم يعني، خصوصا ان هم حاجات ماركات غاليه يعني. بس او يعني يتصدق بيهم بقى او يعمل فيهم ايه مش عارف. فده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، احنا امبارح كنا مجتمعين في مجتمع في اطعام يعني صديقات مع بعض يعني. حد منهم استحيا انه ياكل مع الاكل قدامه ورفض يعني حتى انه يطلب الاكل بعد كده او كده. فحد قال كده انه ليه جوز وده في حرمانية، ازاي ده في اكل موجود وانها ما تاكلش او حاجة زي كده. فانا مش عارفة من غير دليل ولا نص يعني، فانا مش عارفة الكلام ده فعلا انه فعلا دي بس حد اكل قدامه موجود وما ياكلش فده عليه حرمانية او في كراهة او حاجة زي كده.
طيب
بس فانا عايزك معلش بقى في شكوى اخيرة الله يخليك يا استاذ احمد. الشكوى دي مكررة من فترة طويلة، ان انا بتصل ممكن اقعد الساعة الا ربع على التليفون وفي الاخر ما بيوصلونيش. الموضوع ده اتكرر اكتر من مرة، مرة نص ساعة مرة ساعة الا ربع. انا عارفة ان مش المشكلة مش عندكم كبرنامج وان في شركة وسيطة في الموضوع،
مش القناة،
بس يا ريت في نصيحة لله يعني للامر ده يعني ده استحلال.
انا مجرد بيقول لي تليفون حتى بأشير للشيخ وهو بيتكلم بإشارة خفية كده علامة ان في تليفون عشان يقول لي طب خد التليفون، ما بحاولش اطول لان انا عارف الدقيقة بجنيه ونص.
في مرة من اول البرنامج لغاية الاخر يعني انا كنت مصر على اني اوصل يعني كان في سؤال
ما بتديش وصلت يعني للكنترول مرحلة تانية خالص. حاضر.
ما انا عارفة ان انتم مش ذنب في الموضوع، احتفل بالكلام ثواب ان شاء الله. حاضر. بس الموضوع بقى مكرر. طب احنا عن نفسي مش مشكلة احتفل، بس في غيري ممكن الامر يبقى صعب عليهم ماديا، في ناس ممكن تمل وتزهق فما تتصلش في البرنامج تاني وده يبقى سمة البرنامج يعني. فانا حريص على البرنامج وعلى مصلحتي.
حاضر. نفعل الله المستعان. حاضر.
ربنا يبارك فيكم.
برعاية الله خيرا. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأخ حمدي يعمل في شركة في السعودية لتأمين على السيارات. هل هو بيقول في شركة تأخذ والعياذ بالله السيارات اللي عاملة حوادث وبتنزلها في مزادات علنية؟ هل لو عمل مشرفا على هذه المزادات لسيارات الحوادث والعياذ بالله هل في حرك شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي الحقيقة يعني أرجو أن أتجاوز نقطة التأمين وطريقة التأمين في الشركة لأنه ما فيش تفصيل عندنا عشان نشوف الصورة
يعني السيارة.
خلينا ناخد بس الجزئية اللي هو سأل فيها بالفعل يعني أقصد على حكم التأمين بالصورة اللي هي شرحها باختصار.
يجوا مبلغ من المال وياخدوا السيارة.
على العموم بنتجاوز النقطة ونجاوب بس على السؤال اللي هو عايزه الأخ، هل يجوز له حال بيع شركة التأمين للشركات اللي هي للسيارات اللي هي عاملة حوادث، هل يجوز أن يكون مشرفا عليها؟ طبعا هذه عملية بيع عادية، يجوز له أن يكون مشرفا على هذه المزادات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي يا أستاذة. نعم
الشيخ احمد لو سمحت.
احمد معاكي، تفضلي. الله يرضى عنك.
لو سمحت بس كنت عايز اوجه سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم.
بالنسبه لدكتور التوفيق لو سمحت، انا معي طفل يتيم صغير ابوه متوفي
الله يرحمه،
وكان سايب فلوس في دكتور. الدكتور ده يعني مبلغ مش كبير قوي يعني بتاع 100 و 1500 كده. فلما راحوا يسحبوه طبعا هو معاه اخوان من ابوه لو سمحت يعني.
ايوه الفوائد اللي محطوطه على المبلغ.
ايوه انا بسال حكمها ايه؟ تفيدني على الفايده دي. طب الفايده دي انا نصيبي اللي هو التم يعني 190 جنيه، هطلع كام فايده؟ وبعدين مش عارفه معمول من سنه كام
يعني. هو ال1000 1300 ولا 1600 دول ميراث.
تعلي صوتك عشان انا مش
حاضر. خلاص انا فهمت. طيب نعم. حاضر. طب شيخنا هيجاوبك. حاضر.
طب دلوقتي نصيب الطفل الصغير ده اللي سنه 9 سنين.
طيب
سنه 9 سنين لو سمحت.
حاضر حاضر حاضر.
ما رضياش يصرفوه لنا.
هو الزوج طارق حضرتك والابن بس، ملوش بنات تانيين او حد تاني؟
نعم.
انتوا بس، انت والولد الله يحفظه؟
لا ده في اخوان من ابوه بس هم كبار. بس هو نصيب الولد الصغير ده اللي هو سنه 9 سنين ما رضيوش يصرفوه لنا من البريد لو سمحت.
طيب حاضر.
فعاوزيني اعمل بيه دفتر توفير تاني للولد.
طيب.
فانا مش عايزه اعمل دفتر التوفير ده عشان الحرمانية اللي فيه من الارباح بتكبر حرام كده وتخريجها صعب، وفي اماكن انا سمعت من الشيخ شعبان
طيب
تخرج الفوائد توصيل اماكن معينه طبعا، والتوصيل صعب عليا شويه يعني. فيا ريت عاوزه كمان يعني تفيدني، انا حاطه فلوس المجلس الحزبي طالب مني باني احط له فلوس برضه في البنك، فعايزاك تفيدني طبعا، هل الفلوس دي لها ارباح وارباحها وديها فين وطلعها ازاي؟
طيب
تمام كده.
حاضر.
حضرتك قلتوا الواحده ما ينفعش تصلي ورجلها باينه، هتصلي تلبس عبايه طويله، بس مهما كانت طويله برضه رجليا بتبان منها، يا ريت تفيدونا فادكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا يا استاذ عدنان؟ قطع الاتصال. حاضر حاضر. تمام، يبقى هو يقوم بالاشراف على المزاد لا بأس.
نعم.
اخونا خالد او ام خالد كانت بتصلي في جماعتين في مسجد واحد، وفصل بين الجماعتين مجموعه من الناس كانوا يصلون السنه، ولما ذهب للتنبيه قالوا له هذا الكلام وما استطاع ان يرد عليهم هل هذا جائز. طبعا الجماعتان في للصلاه في مسجد واحد في نفس التوقيت، فهل هذا شيء جائز؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع لا يجوز ان تقام جماعتان في وقت واحد في مسجد واحد عمدا مع سبق الاسراف، لكن وارد زي ما حصل في المسجد اللي الاخ بيسال فيه ان هم ما شافوش الجماعه الاولانيه، وارد ان يكون مسجد كبير واسع فهؤلاء في طرف المسجد من ناحية اليمين والتانيين في طرف اخر للمسجد، فلا تعلم الجماعة الثانية بامر الجماعة الاولى، ففي هذه الحالة ان كان الامر وقع عفوا من غير عمد ولا سبق اصرار فالجماعتان صحيحتان لا غبار عليهم.
الحجة التي قيلت ان كان في ناس بتصلي السنة ولم نستطع الوصول للجماعة الاولى او الجماعة اللي بالفعل موجودة في المسجد،
والله
كلاهما متأخرة يعني.
يعني أنا شايف أني مسألة إن كان في ناس بتصلي يعني ربما ما سمعوش يعني الجماعة الأولى.
تمام.
الجماعة اللي هي مقامة بسبب الناس بتصلي، ربما الجماعة الأولى حواليها المصلين فأحاطوا بها فهم مش عارفين يقفوا في الصف، ما دام يتأولوا هذا الأمر إذن هو ليس هناك سبق إصرار ولا عمد.
تمام.
فما دام الأمر كذلك ليس في عمد ولا إصرار سابق فإن صلاة الجماعة الأولى صحيحة والجماعة الثانية أيضا صحيحة، وحتى لو كان هناك حرج فالحرج على الجماعة وليس على الصلاة. يعني لو تصورنا جدلا أنه قامت جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد عمدا، والله الجماعة الأولى بيصلي فيها الأستاذ أحمد وأنا مش عايز أصلي ورا الأستاذ أحمد، رحت أعمل لي جماعة أنا والأستاذ عمرو مثلا، فدي جماعة مع العمد وسبق الإصرار.
يا بخت عمرو.
هذه جماعة مع سبق الإصرار، هل تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، لأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، إنما نقول الجماعة في هذه الحالة محرمة، الجماعة الثانية التي قامت عمدا مع وجود الجماعة الأولى حرام طبعا، ارتكبوا حراما فالصلاة حينئذ ستكون صحيحة مع الحرمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلى الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين، واللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد والدها توفي منذ شهر ونصف، طبعا يبدو أن المسألة الأم تحتاج إلى دعاء لمزيد من الصبر، وقالت أبي اسمه جمعة ومات ليلة جمعة ودفن عقب صلاة الجمعة، وتسأل أيضا عن كيفية الاستغفار للميت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا في البداية نسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا الميت بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبدله أهلا خيرا من أهله ومالا خيرا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أنا أقول للزوجة المكلومة الحزينة على فراق زوجها، هذا من وفائك له.
نعم.
أن تستشعر المرأة يعني حرقة فراق زوجها، لكن هذا لا يخرجنا عن حد الاعتدال والرضا بقضاء الله وبقدر الله وقضائه، والصبر على ذلك أيضا، لأن الأجال مضروبة والأنفاس معدودة، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما وجد أم سلمة على من مات لها وهو أبو سلمة زوجها وشدة حزنها عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من هذا، خير مما تقولين. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والصابرون الراضون بقضاء الله وقدره هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والنبي لما وجد المرأة عليه الصلاة والسلام تبكي ابنا لها عند قبره قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. فلما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه مسرعة قالت معتذرة لم أكن أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنرجو لهذه الزوجة المكلومة أن تكون صبرت عند الصدمة الأولى، ومن لم تصبر عند الصدمة الأولى فما زالت الفرصة أمامها سانحة أن تستلهم من الله عز وجل الصبر والسلوان، وأن تجتهد لا في الحزن والبكاء إنما تجتهد في الدعاء والاستغفار لهذا الميت، عسى ربنا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبل فيه دعوة من هذه الدعوات. أما عن كيفية الاستغفار للميت، فالاستغفار يا أستاذ أحمد هو طلب المغفرة. الاستغفار هو طلب المغفرة، يعني مش المعنى أن أقول أستغفر الله عن أبويا أستغفر الله عن أمي، لا مش المعنى كده، إنما الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، أن يجتهد الأحياء للأموات بهذا الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه واعف عنه، أكرم نزله، وسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا، إلى آخر الدعوات. فهذا هو الاستغفار المشروع عن الميت. وكل الأعمال الصالحة من صوم ومن عمرة ومن حج ومن صدقة ومن دعاء، كل هذا جائز عن الميت وينتفع به الأموات من الأحياء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقي جزءان من سؤال الأخت المتصلة أم أحمد، مسألة أن الوالد الله يرحمه كان يعني خلاص التأشيرة جت وتأشيرة العمرة، هل له الأجر فيها رغم أنه لم يذهب؟
الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة ولأختنا الزوجة المكلومة على زوجها: أبشروا، فإن الله عز وجل قد كتب له أجر عمرته دون أن يعتمر، لأنه ما حال بينه وبينها إلا أن وافه أجله أو وافته منيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب لأحدكم ما كان يعمل إذا مرض العبد أو سافر، معذرة، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وبالتالي يقاس عليه من مات وهو ناو عازم عزما أكيدا على أداء النسك وهي العمرة أو الحج، وما حال بينه وبين أدائها إلا أن وفته المنية، فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه العمرة. ونسأل الله القبول لنا وله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة أنه هو رأى رؤية أن في امرأة ميتة، أختنا المتصلة لا تعرفها ولكنه كان الله يرحمه يعرفها، تضع له سمكا في حجره، هل هذه بشرى أم ماذا شيخك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم، أهل التأويل يقولون هذه من المبشرات، ويقولون كل ما يأتي من البحر فإنما هو خير، يعني كل ما يأتي من البحر ماؤه خير وسمكه خير وحوته خير، وهم يستبشرون بهذا السمك الحي الذي وضع في حجره، ولعله أن يكون يعني شيئا من القربات والطاعات توضع له بعد موته فتثقل ميزان حسناته فيتقبله الله عز وجل بها ويرفعه بها درجة أو درجات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا طبعا أبوها كان يحتضر رحمة الله عليه، وكانت تقرأ ياسين، هل فعلا ياسين كما تسأل يعني تسهل خروج الروح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا الحديث الذي ورد في شأن قراءة ياسين: اقرأوا على ياسين على موتاكم، أو اقرأوا على موتاكم ياسين، فالحديث مختلف جدا في صحته وضعفه عند كثير من أهل العلم، والأقلون هم الذين حسنوا الحديث، حتى ابن الجوزي عليه رحمة الله قال هو حديث حسن لغيره، وبعض هؤلاء العلماء يترخصون في العمل بهذه الأحاديث الضعيفة إذا كان الضعف يسيرا، ويقولون هو من باب يعني القربات وفضائل الأعمال، لكن اقرأوا حال الاحتضار وليس بعد الموت. وبالتالي فيشرع لمثل هذه البنت وهذا الابن وغيره أن يقرأ هذه الصورة، ليس لكونها تسهل خروج الروح، فهذا لا ندري ولا نعلمه، إنما الله يعلمه، لم يرد فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إن قرأناها فنحن نقرأها عملا بالحديث حتى وإن كان ضعيفا عند كثير من العلماء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وطي التلفزيون. السلام عليكم. وطي التلفزيون، اسمعنا من
التلفزيون. أحمد معايا.
أحمد معاك، نعم تفضل.
ألو.
تفضل حبيبي.
ألو.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون معايا.
حبيبي الغالي الله يرضى عنك، نعم، بس وطي التلفزيون واسمعنا من التلفزيون.
أستاذ أحمد معايا.
نعم والله، تفضل الله يرضى عنك.
ها؟
نعم.
أستاذ أحمد معايا.
نعم حبيبي الغالي الله يرضى عنك، بس وقت التلفزيون عشان
معايا استاذ احمد يا حضرتك.
نعم اتفضل، الله يصلح حالنا وحالك، لكن عاود الاتصال، ويبدو ان في مساله ان التلفزيون، بس
نبهه بس.
نعم. نصيحه لاي احد متصل او اي اخت فاضله متصله، يعني نخفض صوت التلفزيون تماما، او نبتعد نخرج برا الغرفه ده اللي فيها التلفزيون ونسمع من التليفون، هيبقى التواصل اسهل باذن الله تعالى. ربنا يبارك في الجميع، صلى الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا. أم عبد الرحمن، مسألة لو غسلت شعرها عند رفع الجنابة ممكن تجلس شهورا تعالج من البرد، هل لها أن تتيمم من أجل الشعر يعني، ثم بعد ذلك تجعل الماء على باقي الجسد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لتعلم أختنا السائلة أن غسل الرأس ركن من أركان الوضوء، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، وغسله
بتسأل في الأوقات اللي بيبقى فيها
وغسله يعني من أركان الغسل، لأن الغسل فرض تعميم جميع البدن بالماء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل رأسه في الجنابة أدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يستوثق ويتأكد أن الماء وصل إلى فروة الرأس عليه الصلاة والسلام. وبالتالي اللي يغتسل دون أن يغسل الرأس هذا الغسل الكامل المستوثق حتى يبلغ الماء فروة الرأس فغسله حينئذ سيكون باطلا. الأخت تقول أصل أنا لو اغتسلت مصاب بنزلة برد وأتعالج منها لمدة شهور، أعتقد والله أعلم أن هذا لا يحدث إلا إذا اغتسلت ثم خرجت تعرضت إلى تيار هواء بارد. يعني أنا رجل يعني كيف يعني احتقان الأنف والحساسية الموسمية وأدرك هذا تماما من الأطباء ومن قراءاتي في الثقافة العامة،
أن تتخذ البرد عدوا
يعني ما ينفعش. إنما هي لو اغتسلت، يا ستي اغتسلي ولا تخرجي حال وجود التيارات الهواء الباردة، يعني اغتسلت بالنهار ما تخرجيش نهائي بالنهار، خلي خروجك
نقفل الشبابيك،
اقفل الشبابيك في 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 سكنك، وبعدين افتحي الشبابيك بالتجزئة واحدة واحدة حتة حتة، يعني ضرفة ضرفة كما يقولون، حتى يأتي تيار الهواء متجزئا وليس دفعة واحدة. وإذا اغتسلت بالليل ما تخرجيش،
وممكن يعني لا تعرض نفسها للهواء.
ما احنا بنقول انما هي يعني واحد يغتسل فيصاب بالبرد شهر كامل، يعني ليس هناك كيف برد مثلي فيما اعلم والله اعلم بسبب الحساسية الموسمية للأنف. وبالتالي انا انصح الاخت السائلة بهذا الامر لئلا تتعلل بهذا الامر حتى تترك ما يعرف بركن من اركان الغسل الشرعي حتى يكون غسلها مجزئا.
نعم.
والله اعلم. انما امتى بقى نقول لها تتيمم؟ لو ان الطبيب قال هي تعرضت للبرد لتيار الهواء، ما تعرضتش لتيار الهواء، ففي هذه الحالة دائما
لو هي فعلا كده ممكن تاخذ حكم اللي هو الصحابي الذي اغتسل فمات.
ما احنا بنقول اهو ان كان الله. الطبيب المعالج، اثنين اطباء معالجين يقولوا الست دي لو اغتسلت وغسلت رأسها بتصاب البرد بصرف النظر فيه طيار هوا ما فيش طيار هوا، حتى لو هي مقفلة اربع حيطان كما يقولون، في هذه الحالة نقول ليس على المريض حرج وتأخذ بالرخصة، بل ربما تيممت عن الغسل كله وليس فقط عن مسح الرأس او غسل الرأس، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي يا اختنا. اهلا وسهلا.
طب ما تعرفي يا جوزي لسه فاتح مشغل عبايات سمرة خروج، فانا عايز اعرف ان شاء الله ان شاء الله يعني حلال ولا حرام، يعني هو جاب المشغل وجاب القماش وجاب كل حاجه. فانا عايز اعرف يعني في ناس بيقولوا حلال وناس بيقولوا حرام، فانا يعني عايزين نحرر حلال بالظبط يعني ان شاء الله.
حاضر.
هو يعني لو راح يعني لاي ما اسمعوا ده فيه طبعا هيقولوا له ايه؟ يعني جميع الاشكال في مالها، مش هينفع يوم الاحمر بس او يوم واحد بس. فانا يعني ان شاء الله عايز اعرف يعني ايه حكم كده يعني في الاماكن.
وضع السؤال، الالوان اللي يشتغل فيها، التفصيلات اللي يشتغل فيها، واللي يشتغل فيه واللي ما يشتغلش فيه. حاضر يا امه الله.
هل هي لو حرام يبيع مثلا القماش ويغسلها؟ يعني احنا عايزين
نعمل الحلال. هيجاوبك وهيقول لك تعملوا ايه، وربنا يرزقنا واياكم الحلال ويبارك لنا ولكم فيه. اللهم امين يا رب العالمين، وارزقنا جميعا. ام عبد الرحمن تسال عن مساله النمص او التنمص. الحمد لله هي لا تقوم بهذا العمل، لكنها سمعت بعض المذاهب او بعض المشايخ يبيحون هذا، وليس عندنا طبعا. فهل لو اخذت هذا بهذا المذهب للزوج يكون جائزا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا القول بان بعض المذاهب تبيح النمص للحواجب ان كان للزوج هذا غير صحيح، انما في بعض المشايخ في بعض المشايخ المعروفين هم من يبيحون فعل هذا النمص ان كان للزوج، ولكن ليس هذا مذهبا معتبرا من مذاهب المسلمين، ليس هذا مذهب الشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية ولا المالكية ولا حتى الظاهرية ولا غيره. والصواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه اللعن صريحا للنامصة والمتنمصة، واللعن معناها أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، ولو كان هناك استثناء للزوج لوجب على النبي أن يبينه، والنبي لم يبين استثناء للزوج ولا لغيره. فعليك أن تمنعي هذا منعا تاما وتكلي أمرك إلى الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعض النساء يقول لك أنت هب زيه يعني هب راجل وتجادل بغير علم، نسأل الله العافية.
الله المستعان. هؤلاء فتحت عليهم أنفسهم بهذه التأويلات الفاسدة. إنما إذا كان هناك انصياع لقال الله، قال رسول الله إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودعوا هذه التأويلات الفاسدة ولا تفتحوا على أنفسكم بابا من أبواب الشيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
جزاك الله خير شيخ الحبيب. أمة الله سألت عن موضوع أن في حد بيستورد من السعودية، أو شاب هي تعرفه يعمل في شركة في السعودية بيستورد موبايلات وحاجات كده، فيها كمية 10 موبايلات جولوا زيادة، مش عارف لا يرجعهم، وحتى المدير أجنبي وغير مسلم، ويبدو أنه قال وزعهم على نفسك وعلى نفسك وأصحابك، فما حكم هذه الموبايلات الزائدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في هذا الأخ السائل الأمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا يا ربي في ميزان حسناته، وبارك الله في أختنا السائلة لأنها أرادت أن تنفعه وأن تفيده. نعم، أن تنفعه وأن تفيده بالسؤال عن حكم الله وعن حكم رسوله في هذه المسألة فيما يبدو لنا. الأمر الثالث، ليس للمدير أن يقول خذوا هذه الموبايلات الزائدة لأنفسكم، لأن هذا المدير ليس صاحب المال، إنما هو مستأمن على الإدارة فقط، فأمره في هذا الشأن أمر غير مستساغ. وبالتالي أفضل الحلول في هذه الموبايلات الزائدة أن يبيعونها بسعرها كما يبيعون غيرها في نفس المحل، ويجمعوا قيمتها ويردوا هذه القيمة في نفس الشركة، يعني يجيبوا بها أدوات كتابية، يجيبوا بها جهاز كمبيوتر، يجيبوا بها مقاعد
أنتريه، يعني منفعة
لنفس الشركة، لنفس المحل الذي يعملون فيه، يعني يبيعونها لصالح المحل نفسه، سواء بقى في لمبات كهربائية أو في تصليح مكيف أو في كراسي يشترونها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله، يبدو أن كان مجتمع نسائي وفي طعام، ربنا يبارك، وإحداهن لم تأكل فالبعض قلنا لها ده حرام وفي كراهة اني طبعا دعيت ولم تلبي، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان الاخت بارك الله فيها اخطأت في حق نفسها وفي حق المضيفة، غفر الله لنا ولها، حتى وان كانت صائمة. يعني ربما هي لم تأكل مثلا لكونها صائمة، حتى وان كانت صائمة فانه يكره لها ان تدعى الى طعام فلا تأكل بحجة انها صائمة، لان هذه الواقعة بالعين وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه رضي الله عنهم، لما تضيفوا عند رجل من الانصار فقدم لهم طعاما فاكلوا جميعا الا هذا الرجل، ما لك لا تأكل؟ قال او رجلان، ما لكما لا تأكلان؟ قال نحن يعني انا صائم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فقد تكلف لكم أخوكم، فتكلف لكم أخوكم، تجعل المسلم حتى وإن كان صائما يستحب له في هذه الحالة أن يأكل جبرا لخاطر هذا المضيف أو هذه المضيفة التي كلفت. طبعا غير رمضان طبعا. الأمر الثاني أنه من حق المسلم على المسلم أن إذا دعاه أجابه. ربما الأخت المضيفة دعتها للزيارة أو للحضور ولم تدعها لطعام، لكن إن كانت دعتها للزيارة وللطعام فإنه يستحب لهذه الأخت بارك الله فيها أن تلبي دعوة أختها وأن تأكل. الأمر فيه كراهة وليس تحريما. هذه كراهة وليست تحريما. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أما الملحوظة أو التنبيه فسنتكلم في هذا الشأن يا أختنا الكريمة يا أمة الله.
أنا يعني اسمح لي يا أستاذ أحمد أن أضم صوتي إلى صوت أختنا الفاضلة الكريمة في أن هذه ليست شكواها وحدها، فقد بلغتني هذه الشكوى منها ومن غيرها.
ليست من القناة،
أنا دفعت عن القناة دفاعا غيبيا كما يعني يعلم الله عز وجل.
أنت منا وشكونا
وقلت أنه هناك شركة وسيطة، لكن على القناة إدارة ومسؤولين أن يخاطبوا هذه الشركة الوسيطة، لأنه هذا ربما يضر يعني أدبيا بالبرنامج أو بالقناة
أو
والناس لا تتصور طبعا أنه إن في شركة وسيطة، من الذي يعرف أن هناك شركة وسيطة؟ فنرجو يعني الاهتمام بهذا الأمر، وأن تكون الشكوى قد بلغتك وأنت رجل يعني أحد كبار مسؤولي هذه
القناة. اللهم اغفر لي ولك شيخي كريم. أمة الله وضعت بعض الأموال في دفتر توفير، مش هي كمان، ده يبدو أنه طفل يتيم ومال ميراث 1300 على ما سمعت، وحكم فوائدها ايه ونصيبها او التمن يبقى كام ونصيب الولد كام، الله يبارك له 9 سنوات والمجلس الحزبي، يعني والمبلغ زهيد. لكن هي
لا خد، انا اللي فهمته ان المبلغ اللي في دفتر البريد غير المبلغ اللي في المركز اللي في المجلس الحزبي.
نعم.
على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نحن تكلمنا كثيرا ان فوائد دفتر التوفير ليست من باب الحلال البين أبدا، فأقل درجاتها عند بعض أهل العلم أنها من المال المشتبه فيه، وكثير من أهل العلم يقولون بالحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وفي هذه الحالة أنصح الأخت السائلة الأم بصفتها مسؤولة عن مال ابنها وعن ابنها أن تأخذ هذه الفوائد حتى وإن كانت يسيرة 170-180-190 وتتصدق بها لأي جماعة أو جمعية من جمعيات الفقراء ورعاية الأيتام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الباقي من الوقت قليل جدا. حكم صلاة المرأة لو ظهر القدم أو قدم المرأة حتى لو لبست كما قالت أختنا يعني عباءة طويلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ظهور قدم المرأة في الصلاة يبطلها عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد. يعني صلاتها في هذه الحالة ستكون باطلة عند هؤلاء الأئمة الثلاثة، حتى أيضا ابن حزم عليه رحمة الله. وبالتالي على الأخت المصلية أن تراعي الحفاظ على عدم ظهور قدميها، سواء كانت العباية في ذاتها طويلة لكن المشكلة ان احنا طول عندنا نسبة يا استاذ احمد هي لو مثلا لحد الارض بالنسبة لها هي تتصور ان هذا هو الطول، لكن لو تذكرنا حديث ام سلمة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخيه شبرا، قالت اذا اتكشف يا رسول الله، ارخيه شبر عن الارض يا استاذ احمد، يعني زيادة على الارض شبر كمان شبر، قالت اذا اتكشف، قال عليه الصلاة والسلام اذا ارخيه شبرين. فلو كانت العباية شبرين على الارض اعتقد في حال ركوعها لا يمكن ان يظهر قدمها او في سجودها، وان يسترت على نفسها او عملت بالمضمون زي ما ذكرت حضرتك تلبس شراب فيكون هذا اتقى لربها واحفظ لصلاتها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. مسألة زوج امة الله مصنع عبايات، هي عايزة تعرف الالوان، الشغل ده حلال ولا حرام، وهي عبايات حريمي طبعا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هو اللي بيفصل فنرجو أن تكون العبايات
مصنع، يبقى عنده عمال وموظفين،
ما هو المسؤول.
تمام.
نرجو أن تكون العبايات من النوع الفضفاض الواسع.
تمام،
هذا مهم لألا تجسد.
والمغركش والمزغرة.
إن كان هو يشتغل فقط في التطريز فنرجو أن تكون ألوان التطريز ألوان غير زاهية، غير فاتحة، غير ملفتة للأنظار. وعادة العباد دي لا يلبسونها في الغالب إلا في البيت، فإن كان الأمر كذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد، يشتغل في الواسع ويشتغل في التطريز لكن بدون ألوان زاهية فاتحة لا تلفت الأنظار.
كل العباد السوداء فقط ولا ممكن يبقى
حتى لو استعمل الألوان؟ ما الألوان أحيانا بتبقى شبابي، وأخواتنا ونساؤنا وزوجاتنا وبناتنا يلبسونها في البيت.
يعني مثلا أحيانا بتبقى ألوان تزعق أوي شيخي.
ما احنا بنقول الألوان إزاي يا أستاذ أحمد؟ يعني احنا نقفلها على النساء والبنات خالص كده؟ أي الألوان الفاتحة يعني التي تلفت النظر وتكون زينة في نفسها؟ لا ما يشتغلش فيه. إنما الألوان الداكنة اللي هي منها فيها كما يقولون اللي هي الأذواق الراقية،
وفي ناس بتشتغل في عبايات صلاة وإزدالات صلاة
يمكن. أهم حاجة بس تكون واسعة فضفاضة. هذا هو المهم،
تكونش واسعة
فضفاضة لئلا تجسم البدن، والله أعلم.
في بعض أحيانا شيخي كريم يعني بعض القماش لا يليق بالمرة، يعني بيبقى واسع لكن هو نفسه سيء في نفسه والعياذ بالله، القماش كده ما اعرفش طبيعته. لكن
يمكن قصدك على الفيزون. الفيزون هو نوع من القماش يعني بيلزق في البدن كده ولا يستر المرأة بالطبع، يعني هذا ان كان الامر كذلك فيتحاشى هذه الانواع من الاقمشة التي يعني ايه حتى لو كانت واسعة في فضفاضة فهي مع اي نسمة هواء بتلتصق ببدن المرأة مما يبدي مفاتن البدن، والله المستعان. ففي هذه الحالة يتحاشى هذا الأمر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ملخص القول يعمل ولكنه يتقي الله في هذا العمل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية. مشاهدين الكرام أشكركم، وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، والشكر موصول لجميع زملائي خلف الكاميرات وجميع العاملين في قناة الندى الفضائية والقائمين عليها، حفظهم الله وحفظها الله من كل مكروه مسوء. غدا إن شاء الله تعالى فضيل الشيخ مصطفى العدوي عاد من العمرة من يومين تقريبا أو ثلاث، فهو معكم على الهواء مباشرة قبل الآن بساعة من الزمان بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وعنايته وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.